أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان الكلام في الاتجاهات الثلاثة في بيان النسبة بين الذكر والأنثى. الاتجاه الأول يقوم على أسس ثلاثة. الأساس الأول أن الخلق والتكوين هو تحقق الذكر والأنثى، يعني صنفان من الإنسان والبشر، لا ذكور كلهم ولا إناث كلهم، وإنما ماذا؟ خلقكم من نفس واحدة وجعل منها، أو وذكر وأنثى لتعارفوا، وهكذا. هذا الأصل الأول. الأصل الثاني أعزائي، التفتوا لي جيدا، الأصل الثاني أو الأساس الثاني أن بين الصنفين، بين الذكر والأنثى، خصائص مشتركة، اللي هي خصائص الإنسانية، وخصائص مختصة لكل من الذكر والأنثى، التي نعبر عنها خصائص ذكورية وخصائص ماذا؟ أنثوية. إذن بين الذكر والأنثى بحسب التكوين والخلق عموم وخصوص من وجه، يعني هناك خصائص مشتركة وهناك خصائص مختصة. هذا الأساس الثاني للاتجاه الأول. الخصوصية الثالثة أو الأساس الثالث للاتجاه الأول، وأن خصائص الذكورية أهم وأشرف وأفضل من الخصائص ماذا؟ الأنثوية، فتترتب عليها الأحكام من القيومية، من الإرث، من النفقة، من نسبة الأولاد إليهم، من هذه كل مجموعة المنظومة الحقوقية والفقهية والقيمية والأخلاقية تابعة لأي شيء؟ تابعة لهذا التكوين، لهذا الأساس الثالث والأمر الثالث. قلنا بأن الاتجاه الأول يقوم ميزته أي في هاي الخصوصية أو الأساس الثالث أشرف، ولهذا صرنا بصدد استعراض ما يقوله المفسرون، ما يقوله علماء الأخلاق، ما يقوله علماء الفقه، ما وهكذا، واستعرضنا مجموعة من كلماتهم في هذا المجال أعزائي. فإذا عندما نقول خصائص ذكورية، فيما سبق قلنا ما معنى الخصائص الذكورية؟ يعني أنه في مقام التزاحم بين حقوق الذكر والأنثى الترجيح لأي شيء؟ لحقوق الذكر، والمحورية لمن؟ للذكر. وإذا توجد امتيازات وحقوق للأنثى لأجل من؟ لأجل حفظ مصالح الذكر، وذكرنا أمثلة لذلك. من تلك الأمثلة أعزائي، تعالوا مرة أخرى معنا أعزائي في صفحة هذا الكتاب اللي أشرنا إليه في البحث السابق، صورة المرأة في التراث الشيعي، تفكيك لآليات العقل النصي، في صفحة 115 أعزائي. وقفنا عند الكتب الأخلاقية إذا يتذكر الأعزة. من الكتب الأخلاقية أعزائي في هذا المجال هواية مهم بودي أن الأعزاء يراجعون، كتاب دستغيب بعنوان الاختلاف في الخلق بين الرجل والمرأة، كتاب عنده مولانا في الأخلاق، فعندما يصل إلى الرجل تحت هذا العنوان يرى أن الغاية من خلق المرأة هو ماذا؟ هو حفظ النوع البشري، لهذا فالمرأة العاقر، هاي عباراتها، كالبساط الرث في المنزل. وانت شقد عندك روايات تؤكد على ان المرأة لابد ان تكون شنو، ها، من اهم خصائصها اللي لابد ان ترجح على غيرها ان تكون ماذا؟ ولود. تمام. وافضل النساء هي المرأة الولود كما تشير الروايات، وهذا ما يعبر عن رفض المجتمع للمرأة العاقر التي حرمتها نظام الطبيعة أو أي تكوين آخر من الإنجاب والنظر إليها نظرة ماذا؟ ها؟ دونية. ذلك أن اعتبار المرأة وسيلة منتجة للأبناء يحط من شأن المرأة التي لا تنجب. جيد جدا. بينك وبين الله كم رواية عندك إذا كان السبب في عدم الولادة ممن؟ أكو ذم إلي؟ ها؟ ما أدري، واضح النص الروائي؟ يوجد ذم؟ ويجعل من يشاء عقيمة، أليس كذلك النص القرآني؟ إحنا وين حملنا العقم على المرأة؟ أكو واحد يذكر ومن مصادقه عقم من؟ الرجل. فيكون النظر إليه نظرة دونية. أكو أحد هكذا يفكر؟ عد لماذا عندما يقف الآخر ويقرأ النص القرآني أو يقرأ التفسير القرآني، ما أقول النص القرآني لأنه أنا ما أفهم الحكم هنا، حكم الذكر الأنثى فقط، ولكن عندما يقرأ كتب التفسير، عندما يقرأ كتب الحديث، عندما يقرأ المنظومة الروائية كاملة، يقول الذكورية أو ليس الذكورية. أنت تقول عجيب هؤلاء المستشرقين مغرضين. لا، مو مغرض، أنت ترى الأمور بعين واحدة لا بعينين، لأنك مؤدلج. يعني ماذا؟ يعني ضمن قافلة المسلمين فلا بد شنو؟ أنصر أخاك ظالما أو مظلوم، لا بد تدافع عن هذا الدين. خلاص، وتوجه، تبدأ التوجيهات والتأويلات وإلى غير ذلك. وقد اكتشف الطب الحديث، هو يقول دستغيب، ها، أنه وزن مخ الرجل أكبر من وزن مخ المرأة. بس أنا ما أدري بأنه من قال بأنه الوزن له تأثير شنو في الأفضلية. تشوفون العقلية، عقلية مادية، ومن قال إذا صار أكبر مخ الفيل مولانا وزنه كم طن مولانا؟ شو ربطه مولانا؟ ولكن هاي العقلية تقرأ هذه قراءة إيجابية، لأن الوزن أكبر إذا شنو؟ الرجل أفضل وأشهر، قال صدق، مع أنه أكو علاقة مولانا بين الوزن وبين الفهم والإدراك والمعرفة. أبدا، لا علاقة. أنا أريد أبين لك بأنه عندما ينحاز الإنسان، تذكرون نظرية الانحياز، ينحاز الإنسان لقراءة بعد أبسط الأمور التي لا دلالة فيها، هي يجعلها في صالح ماذا؟ في صالح من حاز إليه. في صفحة، أعزائي حتى لا نطيل على الأعزاء، في صفحة 117 مولانا، تعالوا إلى الشيخ الطبرسي مولانا في مكارم الأخلاق، الحق والإنصاف والاستقراء جيد ومختصر جدا، مختصر. إذا تراجعون الكتاب قلت لكم 200-220 صفحة، ولكن هواي بي نكات. لا تبتعد عن كتاب مكارم الأخلاق، وهو من أعلام القرن. وفي هذا الكتاب يعقد الطبرسي فصلا بعنوان في أصناف النساء وأخلاقهن، فيبدأ في بيان كمالات المرأة وأخلاقها المطلوبة ومحاسنها. عندما هو يستقرأ كاملا الروايات والكلمات ينتهي إلى هالنتيجة، والآن ما عندي وقت أنه أستقرأ لكم الروايات في هذا المجال، كل المحاسن، كل الكمالات، كل الأخلاق الممدوحة في المرأة تجدها تصب في صالح من؟ الرجل. وإذا لا تصب في صالحها شو يصير؟ مذموم أحد، لأنها ليست في صالح من؟ وهذا معناه أن الأخلاق المحمودة في المرأة المحورية فيها المرأة والمحورية فيها من؟ الذكر. واضح صار؟ ولهذا عبارته بآخرها: فالمرأة المحمودة هي المرأة التي تمتلك الصفات التي تصب في مصلحة الزوج وراحته وسعادته. فأين الصفات الخاصة بالمرأة في هذه الأحاديث؟ طبعا يذكر عشرات الأحاديث في هذا المجال. يبدأ يقول: نستعرض بعض تلك الروايات عن الصادق قال أمير المؤمنين تزوج منه مولانا عيناء سمراء عجزاء مربوعة. هاي صفات اللي هذه صفات المرأة، لو الصفات التي يريدها من؟ الرجل. أما هي في نفسها النظر إليها ملحوظة وغير ملحوظة؟ لا، غير ملحوظة أبدا. فإن كرهتها، الإمام سلام الله كما ينسب إليه، لا عبر ينسب، فإن كرهتها فعلي الصدق، يعني اطمئن أنك هاي المواصفات إذا وجدتها تكرهها أو لا تكرهها؟ لا تكرهها. الإمام ضامن يقول إذا كرهت. إذا أراد أحكم أن يتزوج فليسأل عن شعرها كما يسأل عن وجهها، فإن الشعر أحد الجمالين. خير نسائكم الطيبة الريح الطيبة الطعام. أخذوا مسيرة واسعة، أقرأ وش كلها الطيبة مو لنفسها، الطيبة الريح لمن؟ ها؟ وإلا إذا قالت أنه أنا أحب هذه الرائحة، يقول مو يمي شيء طيب، لابد منه يرتاح للرائحة ويلتلذ بها. الذكر هكذا. عشرة مولانا، عشر رواية. نساء أمتي أصبحهن وجها. التفت جيدا، بشرط أنه شنو؟ يشتريها بثمن قليل وأقلهن مهرا. هم البضاعة زينة، هم شنو؟ هذا منطق الروايات، هذا اللي تضحك انت، هذا منطق الروايات، هذا الذي ادى بي ان اقول اعزائي والله اذا صارت المحورية للنص الروائي نقضي على الدين من حيث لا نشعر. هذا منطق الروايات، قال رسول الله. تريد ترد رسول الله انت؟ بعد مولان: فإذا عرفنا تعريف المرأة المحمودة فقد عرفنا تعريف المرأة. ماذا تعرف الأشياء؟ بأضدادها. فإذا المحمودة هذه، فالمذموم شنو؟ ما هو مذموم عند الذكر، مو ما هو مذموم في نفسه. يقول: في نظر تلك الرفاهة بطبيعة الحال تلك المرأة التي لا تحظى بتلك الصفات النافعة للزوج. وهذا ما يؤكده الطبرسي في الروايات التي أحضرها لوصف أخلاقهن. ماذا؟ ها؟ المذمومة. فالمرأة التي لا ترد مذمومة. ثم تقرأ الروايات، هم ينقل عشرات الروايات. تعالوا معنا إلى صفحة 120 منها. ثم يعرج الطبرسي على حق الزوج على المرأة، فيأتي بالروايات التي تشرع لسلطة الرجل المطلقة على المرأة، اللي أنا ما أتصور بأنه حتى في الرسائل العملية الآن عندما تقايس أنت حق الرجل على زوجته أو حق الزوج على زوجته وحق الزوجة على زوجها، يوجد قياس؟ أكو توازن أو لا يوجد توازن؟ الكفة لصالح من؟ خلاص. كما ذكرنا في البحث السابق قلنا بأنه أي ابتلاء يكون في الرجل من مرض وعاهة وضيق يد وغيبة وإلى ما شاء الله من الأسباب والعوامل، وظيفة المرأة فلتصبر. أما في المقابل شنو؟ أقل، مو أقل، أصلا مزاج. تقول: لماذا تريد تتزوج ثانية وثالثة رابعة؟ يقول: والله عندي إمكانات مادية. وشنو المحظور؟ يعني قضية مرتبطة بعاهة بمشكلة، لا، بمزاج شخصي أنه يريد ماذا؟ أن يعد. خلص. ومن حق المرأة أن تعترض أو ليس من حقها، وإذا اعترضت فغيرتهن شنو؟ كفر. وغيرة الرجل شنو؟ عجيب، عجيب منطق أفلج. مرة أنه تقول أن غيرة الرجل على زوجه في ضمن المسائل الأخلاقية والعفة والكرامة والإيمان فهو ماذا؟ فهو إيمان. ومرة لا تطلق، أنا ما يعجبني، خلص، أنا ما لا يعجبني أن تذهب إلى بيت أبيها، أنا لا يعجبني أن تجلس مع تتكلم مع فلانة، مع فلانة مو مع فلان، لماذا؟ أنا لم يعجب قصد. هذه شيء زمو ملاد، هذا من الإيمان. أما هي المسكينة، ها، مشاعرها أحاسيسها كلها، فهي جنو بمجرد إذا غارت على زوجها شيء يصير كفر. لعد شو وقت يصير إيمان؟ عندما يقول تقبل ما يقبله الزوج مولانا، فيصير هذاك الوقت طاعته أجره إيمان. في مقابل كل هذا التعظيم، ينقل الروايات، أنا ما أحتاج أقراها لأنكم تعرفونها جيدا، في مقابل كل هذا التعظيم المهول لحق الزوج والذي يجعل دخول الزوجة إلى الجنة ورضا الله عنها مرهونين، هو لطيفة العبارة، برضا حضرة الزوج وطاعته، وقع الحضرة، هو لطيفة، هو معبرة، أصلا إله ولكنه إله جنو مصغر. فهل ستجد مثل ذلك في حق المرأة على الزوج أو لابد أن تصبر؟ للأسف الجواب لا، فلا يوجد هنا روايات تهدد حضرة الزوج بالنار وبغضب الله وبلعنة ملائكته إذا خرج مولانا ولم يؤدي حقوقها. أما إذا هي خرجت بلا إذن ولو للزيارة لعنتها ملائكة السماء إلى أن شنو؟ إلى أن ترجع، مع أنه رايح العبادة، يقول لا، لأنه الزوج لابد يرضى حتى شنو؟ تصير عبادة، وإلا إذا ما يرضى الزوج حتى في المستحبات لابد من تأخذ إذن من الزوج، بل حتى في الواجبات في بعض النكات اللي الآن موكد. بل نجد الروايات التي تعد الزوجة بالثواب الجزيل إن هو أشبع بطن امرأته وكساها وكان رحيما معها وغافرا لأخطائها ومتحملا لإعوجاجها. نذكر من تلك الروايات كذا وكذا في صفحة 123. وبالمقارنة بين حقوق الرجل وحقوق المرأة كما يعرضها الطبرسي، فلا يخفى علينا رائحة ماذا؟ الذكور المنتشرة، وأن هذه الروايات تشرعن لسلطة الرجل المطلقة وتضمن له راحته وسلطته، في حين أنه لن يكون جزاء المرأة التي تخرج على هذه السلطة وتقلق هذه الراحة إلا جهنم ماذا؟ مصيرا. بعد مولانا كافي ملاحظة، خلوا ذهنكم يمين، من مجموع هذه الدوائر التي وقفنا عندها، الدائرة التفسيرية، الدائرة الأخلاقية، الدائرة الفقهية، فإذا أضفت إليها الدائرة الرابعة وهي كلمات الإمام أمير المؤمنين في نهج البلاغة وشروح نهج البلاغة، إذا هذه معتبرتها دائرة معرفية، توجد ملاحظتان أساسية. الملاحظة الأولى، تجد إجماعا في كل هذه الدوائر المعرفية، وهذا شيء غريب نادر يحصل، أنه في مسألة أنت ما تجد مسألة إلا وفيها اختلاف، ولكنه تجد بين علماء التفسير وعلماء الأخلاق وعلماء الفقه وشراح نهج البلاغة على اختلاف مشاربهم وعلى اختلاف اتجاهاتهم وعلى اختلاف أصولهم الموضوعة وعلى اختلاف مبانيهم الكلامية، ولكن يتفقون أن المحورية لأي شيء للذكر. ماذا يكشف لك؟ تكشف لك هذه الملاحظة، تكشف لك أن المنطلق والأصل الموضوعي لأنها صادرة من الذكر فيوجد اتفاق ماذا؟ ها؟ اتفاق فيه. وهذا يبين لنا أصلا معرفيا أساسيا مهما، أن لا ننظر إلى المعرفة بما هي بغض النظر عن العارف أو عن العالم. العالم له دور في تنظيم ماذا؟ احنا الى الان ننظر الى المعرفة كأن العالم بتلك المعرفة له دور او ليس له دور. هذا الذي عبرنا عنه فيما سبق، ان لا ننظر الى الشيء من غير المؤلف، ان ننظر اليه بما هو مؤلفه من هو. وهذا الذي الآن بعد ذلك عند ذلك وتقدم فيما سبق أنه القراءة النسوية هنا تدخل على الخط، تقول لعد إذا كان جنس القارئ للنص له دورون، فإذا كان القارئ ذكرا فالقراءة ماذا تكون؟ من هنا لكي نقرأ النص قراءة أخرى لابد الأنثى أيضا تقدم قراءتها، لأن العالم له دور في القراءة. لا يمكن أن نفصل العالم عن المعرفة وعن العلم. شاهده ما هو؟ شاهده تجد اختلاف المدارس الكلامية، اختلاف المذاهب الفقهية، اختلاف الفلسفات الأخلاقية، ولكن جميعا يتفقون على ماذا؟ هذا يكشف عن ماذا؟ يكشف عن أصل موضوعي، لأنه جميعا الذين يقرؤون النص هم ماذا؟ ها؟ ذكور، ولهذا توجد مشتركات. هذه الملاحظة الأولى من هذه التعدد في الدوائر المعرفية. الملاحظة الثانية، وهذه واقعا من أخطر الملاحظات التي يشير إليها وأنا فيما سبق وقفت عندها، دور الثقافات الواردة إلى الإسلام في قراءة النص الديني. أنتم تعلمون عندما بدأ الإسلام يدخلون في دين الله ماذا؟ أفواجا في صدر الإسلام، وبعد ذلك في العقد الثاني بدأت الفتوحات الإسلامية على أوسع أبوابها من الفرسي والرومي. تعالوا إلى فلسطين والشامات مولانا، يا ثقافة كانت ها؟ ثقافة الرومية. تعالوا إلى العراق وما بعد العراق، فرس وإيران وإلى آخره، يا ثقافة كانت ها؟ الثقافة الفارسية مولانا. وهذه كانت ثقافات عريقة، يعني لها تاريخ حضاري فكري ثقافي اجتماعي أخلاقي، منظومة كاملة. أنا بودي تقرؤون مولانا كتاب محمد عابد الجابري مولانا في الأخلاق، عند هاي الموسوعة أربعة، وحدة سياسة، وحدة أخلاق، وحدة إلى أربعة، وحدة اقرأوا الأخلاق، لتنظروا بأن الذي غزا الأخلاق السياسية عندنا مناشئها من أين. هناك بالأرقام وبالمستندات يثبت هذه الثقافة كانت ثقافة فارسية دخلت إلى المجتمعات الإسلامية، والذي أدخلها هم من؟ من؟ الأمويون. يعني قالوا انظروا بأنه أباطرة الفرس إمبراطور، مو إمبراطور وإنما شنو؟ الشاهات مالتهم، شنو هو؟ بلي الشاهات مالتهم، أنه كانوا كيف يحكمون مجتمعاتهم. يعني كسرى، صار كسرى كيف حكم شنو؟ هذه كاملا أسس الحكومة مولانا ترجمت إلى اللغة الفارسية في حدود العقد السابع أو الثامن من الهجرة، يعني في القرن الأول، ولكن كانت خاصة داخل المجتمع، داخل الواقع السياسي الحاكم، مو منتشرة. أخلاقيات الطاعة والعبيد، يعني المولى والعبد لا بد. وهذه أنت الآن ثقافتها موجودة كاملا في الواقع السني، وهو أن ولي الأمر له طاعة مطلقة، حتى لو شرب الخمر أين في البيت الحمر حرام، تجب طاعته خلص. كونوا على ثقة. أنا قبل أسبوع يمكن أسمع مقالة ملان يقول لا أنت ما لك علاقة، حتى لو لاط وزنى وشرب الخمر وفعل ما فعل أنت تكليفك شنو؟ ما دام ولي الأمر لابد شنو؟ الطيعة خلاص. هاي الثقافة من أين جاءت؟ طبعا هذه أنت لا تجدها في النص القرآني أبدا، تجدها أين؟ في النص الروائي. ليش؟ لأنه أيدي مفتوحة لجعل الرواية. ما أدري دا أقدر أوصل. العامل الثاني، هذا العامل أو الملاحظة الثانية، أن ثقافة المجتمعات التي دخلت إلى الإسلام مع الأسف الشديد بدل ما أن تتأثر بالأخلاق الإسلامية حاولت أن تغير الثقافة ماذا؟ الإسلامية عندنا. تذكرون يمكن في السنة الأولى في هذه الأبحاث أنا وقفت دور الثقافات الأخرى في، ووقفت عنده مفصلا أعزائي في كتاب مولانا الموروث الروائي بين النشأة والتأثير، أنه هذا المجموع الروايات كثير منها جاءتنا من أين؟ من ثقافات أخرى، ولكن لبست لباسا دينيا من خلال ماذا؟ من خلال الرواية. ولهذا عبارته في صفحة أعزائي 125 الملاحظة الثانية، هاي الملاحظة الأولى أشرناها، الثانية هي أننا لا نجد فرقا بين هذه الصورة السلبية التي قرأناها من المفسرين والفقهاء والأخلاقيين وجراح نهج البلاغة التي يدعي أصحابها أنها جاءت من الله من خلال النص الروائي، وبين الصورة التي رسمتها الثقافات التي جاءت من الخارج والتي استعرضناها في التمهيد. مقصودة من التمهيد عن المقدمات يعني اليهودية، يعني المسيحية، يعني اليونانية، يعني الرومانية، يعني الفارسية، يعني 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 لا. هاي الثقافات التي وردت إلى المجتمع الإسلامي، أي أن هذه الصورة عن المرأة تأسلمت على يد التراث الشيعي طبعا وعلى يد التراث الإسلامي بشكل عام. هسه لماذا هو يقول على يد التراث الشيعي؟ باعتبار أنه البحث عن ماذا؟ عن صورة المرأة في التراث الشيعي. هذا إثبات شيء لا ينفي ما عدا، مو يريد يقول فقط هذا مختص بالتشيع، لا، هذا التراث الإسلامي العام. ومن ضمن واحد يجي يقول لا الشيعة الحمد لله، لا لا مو هالشكل، الشيعة من ضمن هذه المعادلة مولانا. الآن الواقع الشيعي، أنا ما أريد أقول أكثر ولا أريد الآن بصدد أقول أقل أو أكثر، هذا بحث آخر، ولكن ليس مستثنى من هذه المنظومة. وأصبحت وما قاله بوذا أصبح هو ما قاله الإمام علي بن أبي طالب، هواي المشكلة. وما احتوته النصوص المقدسة للديانات القديمة عن المرأة هو ما احتوته النصوص المقدسة عند الشيعة وفي التراث الشيعي ابتداء من نهج البلاغة وانتهاء إلى أي موسوعة حديثية. والثقافة المحتقرة للمرأة والتي تنظر إليها نظرة دونية هي ذاتها الثقافة التي ظلت سائدة في الفكر الشيعي طوال مئات السنين، بل إلى يومنا هذا وإلى ساعتنا هذه. مولانا سؤال، هسه السؤال الجديد، التفتوا لي جيدا، ما هي أهم العوامل التي أدت إلى هذه القراءة في الاتجاه الأول وصيرتها قراءة رسمية؟ الآن هذه القراءة عن المرأة وهي القراءة الدونية أو قراءة الاحتقار أو قراءة الهامش في منظومة دورها الإنساني، هذه قراءة رسمية وليست رسمية، بل أي قراءة أخرى تعتبر قراءة شاذة خارج عن الإجماع، خارج عن المسلمات، خارج عن الضرورات الدينية. من الذي جعلها هكذا؟ ما هي العوامل؟ أعزائي أنا بحسب الوقت الذي يسع 4 عوامل أدت إلى هذه. العامل الأول، التفتوا جيدا أعزائي. طبعا هذا مجموع العوامل مع الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من العلوم. العامل الأول هو العامل أنه هذه القراءة كاملا تنسجم مع امتيازات الذكر والرجل، فبطبيعة الحال دائما عندما يذهب الرجل إلى النصوص الدينية وإلى فهم النصوص الدينية يبحث يفهمها ويقرأها بنحو تنسجم مع مصالحه لو تكون ضد مصالحه. ما أدري واضح ولا؟ وهذه طبيعة الإنسان، هذه طبيعة الإنسان. أي نظام كان، أي نظام فكري مقصودي، السياسي ما عندي شغل فيه، أي نظام فكري عندما يأتي إلى نص ديني يبحث عن أي نصوص ها التي تنسجم مع مع الرؤية التي يحملها ويدافع عنها أو التي تخالفها. يعني أضربك مثال، الجبري، الجبرية هذا نظام فكري كامل. عندما يأتي إلى الآيات القرآنية أي الآيات تستهويه وتجذبه؟ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أما من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يضع يده عليها أو لا يضع. لماذا؟ لأن هذه تحتاج إلى تأويل، تحتاج إلى توجيه. أما قوله ها قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، ولهذا تجد الجبري يذهب إلى الآيات المفوض، وين يذهب؟ إلى آيات مقابلة. القائل بالأمر بين الأمر ماذا يذهب؟ وكل يدعي وصلا ها بالقرآن، ليلى من المنافق كل يدعي وصلا بالقرآن ويقرأ الآيات كما هي، لأن منظومته الفكرية ونموذجه المعرفي يدعوه إلى أن ينحاز إلى ماذا؟ ها؟ إلى هذا النموذج المعرفي، إلى هاي المنظومة الفكرية. ولهذا العامل الأول، لماذا صارت هذه القراءة هي القراءة الرسمية؟ لأنها هي التي تحقق شنو؟ مصالح الرجل ومصالح الذكر. ولهذا عندما يأتي إلى أي نص آخر ديني يخالف هذه مباشرة ماذا يقول؟ سند ضعيف، سند ضعيف، مضمونها معرض عنه. وأخذ مولانا مضى على فقيه مسلك، بعد سقطش ما تقدر الطرف الآخر. واضح أعزائي ولا؟ العامل الثاني، العامل الثاني أن هذه القراءة، لأنه يوجد أول لماذا وجدت هذه القراءة ولماذا صارت قراءة رسمية؟ إنه هذان أمران، لماذا هاي القراءة اللي هي بها احتقار للأنثى ولماذا صارت هي القراءة الرسمية؟ العامل الثاني أنه لبست ثوب التقديس، صارت ماذا؟ صارت مقدس. مو أنه قراءة اجتماعية، مو أنها قراءة ثقافية، وإنما قراءة دينية. وإذا صارت قراءة دينية عند ذلك الديني ما هو؟ مقدس فوق الزمان والمكان، حلاله حلال إلى يوم القيامة. بمجرد تتكلم ما أدري أنت شايف مولانا، والله لا يعلم أنه حديث لو مو حديث كل يستدل شنو بحلاله حلال إلى يوم القيامة، وهو لا يفهم معنى الحديث أصلا. رسول الله قال، أئمة قالوا، قرآن قال. إذا مباشرة بمجرد أن يجد العجز في الدفاع يعطيه بعد ماذا؟ فأنت من يجي البعد المقدس بعد شو يصير؟ ها؟ بعد تستطيع أن تنقد المقدس أو لا تستطيع؟ مع أنه المقدس هو الدين، وهذا الذي دي يقدمه دين لو فهمه عن الدين. وهي المغالطة اللي أنا ألف مرة إلى الآن قلتها وأقولها، من قال قراءتك مقدسة أصلا؟ حتى لو كانت الروايات هي هذه والآيات القرآنية هي هذه، من يقول قراءتك صحيحة وقراءتك فهمك؟ هذا العامل أعزائي، أنتهي بسرعة، أنتهي. العامل الثالث، التفتوا لي جيدا، في قراءة النص الديني أعزائي، نحن الآن عندما نأتي لقراءة أي نص ديني نحاول بقدر ما نستطيع أن نقتصر على علم الأصول وعلى القواعد التي نؤسسها نحن ضمن المعرفة الدينية لفهم النص الديني. ندخل باقي العلوم الإنسانية في عملية الفهم أو لا ندخلها؟ بل من يدخل باقي العلوم الإنسانية في فهم النص مباشرة يتهم أنه ماذا؟ ها؟ متأثر بالفكر الآخر، بالغربي، هذا أجنبي. يعني من حيث الفكر أجنبي. إذن جعلوا الكمال في فهم النص الديني إقصاء باقي العلوم الإنسانية لفهم النص. فأنت عندما تبعدها هاي الأصول اللي أنت منقحها كاملا مرتبها فرد شكل حتى تنتج هذه النتائج. أما عندما تدخل العلوم الإنسانية، علم النفس يدخل، علم الاجتماع يدخل، علم التاريخ يدخل، تاريخ الثقافات يدخل، تجد لا، كثير مما يقولون ديني هو ماله أصيل أو ثقافي. ديني أم ثقافي؟ ياهو من؟ عندما تقرأ تجد لا، هاي قضية تاريخ هالجد. أنا تذكرون في بحث الشعائر هذا القضية وقفت عندها، قلت الآن أنت بعض الشعائر لأنه مضى عليها جيلين وثلاثة، يعني أنت لم تحدث في زمانك، فتتصورها هي ممتدة إلى ماذا؟ إلى تاريخ الأئمة، والأئمة قاموا بهذه الشعائر مع أنها هي كذلك لو تاريخها ما يتجاوز القرن الواحد أو القرنين. لأنك لا تدخل تاريخ الشعائر في فهم الشعيرة تتصورها ما هي؟ ها؟ تتصورها جزء من الدين، وهي في الواقع هي جزء من ماذا؟ من عادات وثقافات وقضايا اجتماعية وإلى غيره. ما أدري واضح ولا؟ هذا العامل الثالث، عندما يقصي باقي العلوم الإنسانية لفهم النص الديني يقع في أسر ماذا؟ هذه القراءة. أما عندما يدخل علم النفس على الخط يقول هذا اللي أنت تقوله خطأ، هذا الذي تقدمه في القراءة عن المرأة هذا لا ينسجم مع القراءات مع العلوم، كما أنه في العلوم الطبيعية. الآن في العلوم الطبيعية الآن مثال الواضح بعد، عندما يأتي يقول أنه أساسا المرأة مخلوقة من الضلع الكذا الأيسر من الرجل، فإذا الرجل يصير أبو 11 ضلع، العلوم الطبيعية ماذا تقول؟ تعالوا نعد نعد الأضلاع ملا، وإن كان بعض يقول العلم مشتبه، بعد ذلك سيتضح له هذا 11 هو مشتبه يصور 12 موجود مو موجود، هاي الرؤية موجودة الآن. يقول ما دام قال النص الديني أضلاع الرجل أقل لابد تكون أضلاع الرجل شنو أقل، تقول يا بابا العلوم الطبية ما تقول هالشكل، تقول هذول مشتبهين، هؤلاء اشتبهوا. أما أنت الآن شوية معتدل تقول لا، الرواية ماذا؟ الرواية خاطئة، الراوي لم يفهم الرواية، أخذ من هذه التوجيهات. لماذا؟ لأنك أدخلت العلوم الطبيعية إلى فهم النص الديني. العلوم الإنسانية لها دور في فهم النص الديني أو ليس لها دور؟ يعني علوم النفس الآن لها دور، علوم الاجتماع لها دور، علم التاريخ له دور، علم المدني، وهكذا عشرات من. إذن العامل الثالث يا عامل أعزائي، إقصاء العلوم الإنسانية لفهم النص الديني. العامل الرابع وهو من أخطرها إن لم يكن أخطرها، وهو تقديس الخلف للسلف، فيخوفوك بينه وتخاف، تخاف تقول بيني وبين الله أخي نصير ألف سنة هذول ما فهموا النص الديني جنو. ولهذا بدأت الآن مسألة واضحة جدا أنه فهم السلف حجة لو مو حجة، فهم السلف، وهذا ليس مختصا بالسنة. كونوا على ثقة إن لم يكن أقوى عند الشيعة فمو أضعف مما عند السنة، فهم السلف. أنتوا اذهبوا أخذ هذا المعيار خليه بيدك وأدخل أين؟ ها؟ أدخل إلى كلمات الأعلام. السيد الخوي يقول لا دليل عندنا لفظي على ضرورة الابتداء في الوضوء منين؟ ها؟ من المرفق. أما الآية فلا تدل لأنها لتعيين الحدود لا لبيان الابتداء. وأما النص الروائي يقول لا يوجد نص لفظي. نعم سيرة المتشرعة قامت على خف، وحيث أن السيرة المتشرعة متلقات ممن؟ ها؟ من الأئمة بلا واسطة. إذن هذه حجة. إذن مرجعها إلى ماذا؟ ها؟ الفهم العملي، مو الفهم اللفظي، الفهم العملي لمن؟ للسلف. نفس هذا الكلام يقوله السنة بالنسبة إلى صحابة رسول الله، يقولون هذه كانت سيرتهم، فإذا كانت سيرتهم كانت بمرأة من الرسول ولم يعترض عليه فهو شنو هو؟ سنة ماذا؟ قولية؟ لا. فعلية؟ لا، وإنما سنة تقريرية. انتهت القضية. ما أدري واضح صح؟ هذا تمام الكلام أعزائي في الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني إن شاء الله يوم هذا، والحمد لله رب العالمين.